علي صفوة الناس، فخار الصحب والآل، فدى الهادي عن الباس، بنبض الروح والمال. يا أول الفتيان إسلاما، يا أشجع الفرسان إقداما، حطمت بالتوحيد أصناما، بشرت بالجنات إكراما، في غزوة الأحزاب كالصقر أو كاللظى في عدوتي بدر، وخيبر في ساعة العسر قد نال فيها راية النصر،
وخيبر في ساعة العسر قد نال فيها راية النصر،
قد نال فيها راية النصر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، بعد استشهاد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه سنة 35 للهجرة ظلما وعدوانا على أيدي الخارجين المارقين الشذاذ الذين جاءوا من الآفاق ومن قبائل متباينة لا سابقة لهم ولا أثر خير في الدين، أدرك المهاجرون والأنصار خطورة الوضع وحاجة الناس إلى خليفة يلم شملهم ويدير أمورهم، فاتجهت الأنظار إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي لم يطلب لنفسه البيعة ولم يكن حريصا على الخلافة.
قال علي رضي الله عنه في أول خطبة خطبها حين تولى الخلافة: إن الله عز وجل أنزل كتابا هاديا بين فيه الخير والشر، فخذوا بالخير ودعوا الشر، الفرائض أدوها إلى الله يؤديكم إلى الجنة، إن الله حرم حرما غير مجهولة وفضل حرمة المسلم على الحرم كلها، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، بادروا أمر العامة، فإن الناس أمامكم وأن من خلفكم الساعة تحدوكم، اتقوا الله في عباده وبلاده.
أتى علي بن أبي طالب داره فدخلها وأغلق بابه، فأتاه الناس فضربوا عليه الباب وقالوا: إن عثمان قد قتل، ولا بد للناس من خليفة، ولا نعلم أحدا أحق بها منك يا علي. فاعتذر علي عن قبول الخلافة بقوله: إني لكم وزير خير لكم مني أمير. فقالوا: لا والله، ما نعلم أحدا أحق بها منك. قال علي: فإن أبيتم علي فإن بيعتي لا تكون سرا، ولكن أخرج إلى المسجد، فمن شاء أن يبايعني بايعني. فخرج علي إلى المسجد فبايعه الناس، بل قام كل من بقي في المدينة من الصحابة بمبايعة علي بالخلافة، فلم يكن أحد أفضل منه على الإطلاق في ذلك الوقت، فهو أقدمهم إسلاما وأوفرهم علما وأقربهم للنبي عليه الصلاة والسلام نسبا وأحبهم إلى الله ورسوله وأكثرهم مناقب وأفضلهم سوابق وأشبههم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هديا وسمتا. فبايعه كل الصحابة في المدينة بالخلافة بطريقة الاختيار، ولم يتخلف منهم أحد، فقد جاءت بيعة علي بن أبي طالب في وقتها ومحلها. وبوفاة عثمان فتح على الأمة باب عظيم من الفتن أدى بها إلى الغليان والاضطراب والاختلاف، وقد واجهها علي بن أبي طالب بما أوتي من علم وفقه وسيادة وسؤدد، فكانت خلافته خلافة راشدة على منهاج النبوة رضي الله عنه وأرضاه. دخل المسلمون في هذه المرحلة أزمة جديدة، والتي تمثلت في الموقف من قتلة عثمان. فالصحابة جميعا ومن تابعهم متفقون على وجوب الاختصاص ممن تجرأ على سفك دم الخليفة، لكنهم تباينوا في آرائهم واختلفوا في اجتهاداتهم حول الوقت الأمثل والأسلوب الأفضل للاختصاص من أولئك القتلة. فتشكلت حينئذ 4 اتجاهات. الاتجاه الأول فيرى أن العمل الأول الذي ينبغي أن توجه له الجهود هو توحيد كلمة المسلمين وتأليف قلوبهم ورص صفوفهم وتوطيد الأمن الذي كاد أن يفقد، ثم يأتي بعد ذلك النظر في تنفيذ القصاص من أولئك القتلة، لأن الأمر يحتاج إلى تحقيق دقيق. فالقتلة غير معروفين بأعيانهم، وبعضهم قد هرب من المدينة بعد قتل الخليفة مباشرة. فالاستعجال حينئذ في تنفيذ القصاص والحالة هذه سيؤدي لا محالة إلى حرب طاحنة يذهب فيها كثير من الأبرياء. ويمثل هذا الاتجاه خليفة المسلمين الجديد علي بن أبي طالب وشطر كثير من أهل الأمصار. الاتجاه الثاني يرى أن أول عمل يجب على الأمة مباشرته هو إيقاع القصاص بقتلة عثمان، وهذا الاتجاه يمثله منذ البداية جماعة من الصحابة كمعاوية ابن أبي سفيان وعمر بن العاص وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وأبي أمامة رضي الله عنهم وجماعة من التابعين. ورفض هؤلاء بيعة علي بن أبي طالب حتى يختص من قتلة عثمان. الاتجاه الثالث بايع علي بن أبي طالب كخليفة للمسلمين، ثم نادى بالإصلاح بين المسلمين، ورأى أن أهم مقومات هذا الإصلاح القيام بمعاقبة قتلة عثمان، وكان يقود هذا الاتجاه الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأم المؤمنين عائشة رضي الله عن الجميع. أما التيار الرابع فقد رأى أن ما يحصل بين المسلمين فتنة، فآثر اعتزالها وعدم الدخول في شيء من تبعاتها، وهذا التيار تبناه جمهور الصحابة. فقد روي بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين أنه قال: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10,000، فلم يحضرها منهم 100، بل لم يبلغوا 30. ومن أشهر الصحابة الذين تبنوا هذا الموقف سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وأسامة بن زيد وأبو هريرة وأبو أيوب الأنصاري وأبو موسى الأشعري وأبو بكر وأبو مسعود البدري ومحمد بن مسلمة وغيرهم. بعد مضي 4 أشهر من استشهاد عثمان بن عفان رضي الله عنه، خرج كل من الزبير وطلحة وعائشة إلى البصرة حيث يوجد فيها بعض قتلة عثمان. خرجوا ومعهم مشروع لإصلاح ما جرى بين المسلمين، حيث رأوا أن أول خطوة لإنجاح هذا المشروع هو السعي لإقامة القصاص على قتلة الشهيد عثمان الذين هم سبب الخلاف الذي وقع بين المسلمين. أما علي بن أبي طالب فلم يكن لديه مانع من قتل قتلة عثمان، لكن عليا كان يرى تأجيل هذا الأمر حتى تستقر الأوضاع، ولذلك لحقهم علي بن أبي طالب إلى البصرة. كان علي بن أبي طالب حريصا على أن يقضي على هذه الفرقة والفتنة بالوسائل السلمية ويجنب المسلمين شر القتال والصدام المسلح بكل ما أوتي من قوة، وكذلك الحال بالنسبة لطلحة والزبير. وقد اشترك في محاولات الصلح عدد من الصحابة وكبار التابعين، وكان من أشهرها محاولة القعقاع ابن عمرو التميمي رضي الله عنه، فقد حاور طلحة والزبير والسيدة عائشة رضي الله عنهم، وقد تأثروا بما طرح. وكان مما قاله القعقاع: هذا أمر دواؤه التسكين، ولا بد من التأني في الاقتصاص من قتلة عثمان، وإن أنتم بايعتم عليا واتفقتم معه كان هذا علامة خير وتبارشير رحمة وقدرة على الأخذ بثأر عثمان، فآثروا العافية ترزقوها، وكونوا مفاتيح خير كما كنتم أولا، ولا تعرضونا للبلاء فيصرعنا الله وإياكم. اقتنعوا بكلام القعقاع وعباراته الصادقة، ووافقوا على دعوته إلى الصلح، وقالوا له: أحسنت وأصبت المقالة. عاد القعقاع إلى علي في ذي قار وأخبره بما جرى معهم، فأعجب علي بذلك. وبعدها جرت عدة لقاءات بين علي وبين طلحة والزبير، فتوافقوا وتكلموا فيما اختلفوا فيه، فلم يجدوا أمرا هو أمثل من الصلح وترك الحرب، فافترقوا على ذلك. ورجع علي إلى عسكره، ورجع طلحة والزبير إلى عسكرهما، وأرسل طلحة والزبير إلى رؤساء أصحابهما، وأرسل علي إلى رؤساء أصحابه، وكادت الأمور أن تستتب، فبات الناس على نية الصلح والعافية، وبات السبئيون بشر ليلة، وهم أتباع عبد الله بن سبأ، وفيهم بعض قتلة عثمان، وجعلوا يتشاورون ليلتهم كلها، يمكرون ويحاولون إشعال الفتنة بين الفريقين، حتى تكلم عبد الله بن سبأ وهو المشير فيهم، فقال: إذا التقى الناس غدا فانشبوا القتال. فاجتمعوا على هذا الرأي بإنشاب الحرب في السر، فمكروا وأشعلوا الفتنة بين الفريقين، فكانت وقعة الجمل سنة 36 للهجرة.
يا صهر خير الخلق وجدانا، قد كنت للعباد عنوانا، وفي القضاء والعلم ميزانا، وللحروريين نيرانا. عليك رحمات ورضوان، يسيرة بالمجد تزدان، أحكامها للدين أركان، وروحها نور وريحان، أحكامها للدين أركان، وروحها نور وريحان، وروحها نور وريحان.